أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام كما هو معلوم ومفهوم ركن من أركان الإسلام الذي لا يتم الإسلام إلا به. وهذه الفريضة ظهرت فيها بوضوح آثار رحمة الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرض الله الحج على عباده المؤمنين قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما قال هذا لأن العبادات الأخرى متكررة، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كرر الرجل السؤال فسكت ثم كرره إلى أن قال له: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فبين كما في هذا الحديث وغيره أن الله قد فرض الحج على عباده المؤمنين مرة واحدة في العمر للمستطيع فقط، فكان التيسير والتخفيف من الله أن تكون هذه الفريضة مرة واحدة في الحياة، وما زاد فهو تطوع، وأن تكون على المستطيع فقط دون غيره، فكان هذا من آثار رحمة الله بعباده المؤمنين. ومن المعلوم أن المسلم إذا أراد أن يؤدي عبادة من العبادات فإنه لا يمكنه أن يؤديها على وجه صحيح إلا إذا تعلم أحكامها قبل أن يدخل فيها. فكما أن المصلي يحتاج إلى معرفة كيفية الصلاة وواجباتها وشروطها وسننها وهيئتها حتى يؤديها على أتم الوجوه وأكملها، فكذلك من أراد الحج والعمرة فإنه ينبغي عليه أن يتعلم المناسك وأن يفهمها على وجهها الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يؤديها على الوجه الذي يجعلها مقبولا عند الله. الكلام في الحج وما يتعلق به كلام طويل، لكن تبسيط المسألة يجعلها سهلة ميسورة على من يسرها الله عليه، خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة قال لأمته: خذوا عني مناسككم. فكان يؤدي المناسك والصحابة يؤدونها بنفس الكيفية التي يأمرهم بها ويرشدهم إليها أو يفعلها أمامهم، مع ملاحظة أن الحج ليس من خصائص هذه الأمة. الحج إلى بيت الله الحرام ليس من خصائص هذه الأمة، فكما أن الله قال في الصيام: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تذكرون لعلكم تتقون، فكذلك الحج كتبه الله عز وجل على الأمم السابقة. فالذين حجوا بيت الله من الأنبياء والمرسلين أدوا الحج بمناسك شرعها الله وبينها له، وكان من هذا ما نبه عليه القرآن في قول الله عز وجل لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا يعني مترجلين سائرين على الأقدام، وعلى كل ضامر يعني راكبين الخيل الضامرة، يعني ركوب ومشي، يأتينا من كل فج عميق إشارة إلى أن الناس تستمتع بالمشقة التي توصلها إلى بيت الله، لأن الذي يأتي من كل فج عميق وهو مترجل يأتوك رجالا لا شك أنه يتعب وينصب ويتحمل مشقة عظيمة عندما يسافر ماشيا لكي يحج من كل فج عميق من بلاد متباعدة، يقضي الرحلة ذهابا وإيابا ماشيا على قدميه أو حتى راكبا فرسا أو خيلا أو بعيرا، وكل ذلك فيه من المشقة ما هو واضح معلوم. ومع هذا فإنه يتحمل هذه المشقة طواعية واختيارا تقربا إلى الله وتقربا إلى أداء هذه المناسك التي يرى أن فيها راحة نفسه ومتعة عينه ورضا ربه. فهذا الذي فعله إبراهيم عليه السلام والأنبياء من بعده كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام، لكن العرب في الجاهلية والشرك كانوا أيضا يحجون إلى بيت الله الحرام لكنهم أفسدوا مناسك الحج وأدخلوا عليها بدعا كثيرة، فصار الحج عندهم بدع ومنكرات وضلالات ملتبسة بشيء من الحق. فكان حج العرب المشركين إلى بيت الله الحرام خليط من العبادة الصحيحة والبدعة، فهم يطوفون لكن هذا الطواف داخل عليه بدع، ويسعون بين الصفا والمروة وكذلك يدخل عليها بدع، ويؤدون المناسك على كيفية بعضها من بقايا دين إبراهيم عليه السلام ومعظمها مما زينه الشيطان وحسنه لهم. فكانوا يطوفون بالبيت عراة، وكانوا يطوفون بالبيت يصفقون ويصفرون كما قال القرآن الكريم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، يعني تصفيقا وتصفيرا. فكانت هذه المناسك المختلطة عند العرب التي تجمع بين العبادة والبدعة تحتاج إلى تنقية وإلى تصفية وإلى تهذيب وإلى توجيه وإلى تعديل بحيث توافق المناسك التي شرعها الله. لأجل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، يقولها لأصحابه وفيهم ومعظمهم من يعرف حج الجاهلية قبل الإسلام، كأنه يقول لهم: لا تتقيدوا بما كنتم فيه قبل الإسلام، ولكن خذوا عني مناسككم على الوجه الذي شرعه الله. لأن الله يقول: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كل أمة لها مناسك شرعها الله عز وجل وبينه. ومحاضرة اليوم تتعلق بمسألة هامة من مسائل الحج، وهي أنواع الحج، والمقصود بالأنواع الكيفيات المختلفة التي يمكن للمسلم أن يؤدي بها حج بيت الله. وستلاحظ هنا أن عنوان المحاضرة نفسه يمثل فرقا بين الحج وغيره من العبادات. فالصلاة ليس فيها أنواع، كيفية الصلاة وإن اختلفت الفروض وعدد الركعات لكنها نوع واحد، كيفية وهيئة معلومة، كل ركعة فيها قراءة فاتحة، كل ركعة فيها ركوع فيها سجود، فلها كيفية معلومة. الصيام ليس له أنواع لكن فيه فريضة وفيه نافلة. الحج مع وجود فريضة ونافلة كغير من العبادات لكنه أنواع ثلاثة. وكون الحج يكون منوع مقسم إلى ثلاثة أنواع، يعني ثلاثة كيفيات، والمسلم يختار واحدة منها، هذا يعني تيسيرا آخر من الله. وهذا التيسير من أين جاء؟ جاء من أصل في الشريعة الإسلامية، وهو أن كل عبادة شرعها الله كلما زادت مشقتها زاد تيسير الله في أدائها. كل العبادة ما تشق على الإنسان يأتيه التخفيف، وهذا الذي يقول عنه علماء الأصول الأمر كلما ضاق اتسع، وهذا أصله في القرآن الكريم، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا الإنسان الضعيف خفف الله عنه، فالحج عبادة فيها مشقة بدنية وفيها مشقة مالية، فكانت هذه الأنواع الثلاثة هي نوع من التيسير على المشقة البدنية وعلى المشقة المالية والنفقة، يعني جامعة بين نوعين من التيسير، تيسير على الجهد البشري وتيسير على النفقة والمال. وكون هذه الأنواع أو الهيئات أو الكيفيات ثلاثة والمسلم يختار، فإن هذا يعني أنها متساوية في الفضل والمنزلة، بعضها أفضل من بعض. ومع هذا فإنه لو أدى الحج بأي واحدة منها فإن هذا يجزئه ويكفيه ويغنيه ويكون كافيا ومجزئا وصحيحا. سوف نلاحظ عند استعراض هذه الأنواع الثلاثة للحج أن الواقع العملي لمن يريد أن يسافر إلى الحج يمكن أن يصطدم بموانع تمنعه من أداء الحج على الوجه المشروع الذي بينته السنة، فتسقط منه أشياء وتقع له مخالفات، وهذا له أسبابه. يمكن أن يكون أهم هذه الأسباب على الإطلاق هو الجهل بأحكام الحج ومناسكه، فإن من سافر الحج وهو لا يعرف كيفية أداء الحج أو الكيفية التي يؤدي بها المناسك لا شك أنه يخطئ، لأنه إذا كان جاهلا بأحكامه فلا يملك إلا تقليد غيره، يقلد الناس، يفعل كما يفعلون، ويترك ما يتركون، ويؤدي ما يؤدون، ويمشي معهم حيث يمشون، ويجلس معهم حيث يجلسون، مقلد. سواء جاء تقليده لمن يعلم أو جاء تقليده لمن يجهل، يعني قد يقلد الجاهل جاهل، فتصبح المسألة أسوأ، الجاهل الأول إمام والجاهل الثاني مأموم، فيصبح المأموم الجاهل يتبع الإمام الجاهل وكلاهما يخطئ فيتبع هذا صاحبه في الخطأ. لكن عندما يكون عالما بالمناسك ملما بها وهي سهلة ميسورة فإن ذلك يجعله يؤديها على الوجه الصحيح ويصححها لمن يراه قد أخطأ فيها. وأذكر في أحد سنوات الحج أن أحد الإخوة المصريين قبل يوم العيد كان يسعى بين الصفا والمروة بملابسه العادية، بالملابس المعتادة، ثوب أبيض، يعني ليس بإحرام ولا شيء، وكان هذا قبل يوم العيد. لكن بعد يوم العيد يمكن أن يسعى بملابسه بعد حل الإحرام، لكن يسعى بملابسه المعتادة قبل يوم العيد شيء عجيب وملفت للنظر. فسألته أنت بتسعى ليه بهذه الملابس؟ يعني قد يتصور أن ملابس الإحرام سرقت منه وهو فقير ولم يستطع أن يحرم في ملابس الإحرام في عمرته فعليه دم. لكن أنا سألت هذا السؤال فجاء الجواب في غاية العجب. إنسان بسيط ومحدود وذهب ليؤدي الحج، وطبعا معلوم أن نفقة الحج مكلفة، فالذهب للحج يحاول أن يفعل أقصى ما يمكن عمله من الخطأ والصواب عوضا عن المال الذي دفعه في رحلته. فسألت لماذا تسعى في هذه الملابس، فذكر لي انه يعني عنده وقت فراغ فبيسعى كم شوط زيادة كده، يعني هو عنده فراغ، فمتصور ان هذا الفراغ يمكن ان يقضيه في السعي بين الصفا والمروة، ان هذه العبادة تقربه الى الله. طبعا هو لا ينتبه ان هذه بدعة بهذه الكيفية، لان وقت الفراغ يؤدى في قراءة القرآن في الحرم او في صلاة التطوع او الطواف، بشرط ان يكون سبعة اشواط وبدون مزاحمة لمن يؤدون طواف الفريضة ولا ازاء لهم. لكن لا يمكن أن يكون هناك سعي بين الصفا والمروة أبدا قبل يوم العيد بالملابس المعتادة، سواء كان متمتعا أو غير متمتع، لأن السعي قبل العيد هو سعي العمرة أو سعي الحج للمفرد كما سنرى، وكلاهما يلبس ملابس الإحرام، أو أن تكون ملابسه قد ضاعت أو سرقت أو لأي سبب آخر وعجز عن شراء مثلها فأحرم في ملابسه التي يلبسها، يعني بدون إحرام من الميقات وعليه دم، وهذه حالات نادرة أو منعدمة في هذا الوقت. المناسك أو الأنواع التي يتحدث عنها الفقهاء في الحج هي ثلاثة أنواع، وهي ثلاثة معروفة، وهي الإفراد والتمتع والقران. إفراد يعني مفرد، تمتع يعني سيتمتع بالعمرة إلى الحج كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. والقران يعني يقرن بين أمرين يجمع بينهما. اللفظ نفسه لما تسمعه تفهم معناه، إفراد يعني يفرد الحج بغير عمرة، تمتع يعني يتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني يؤدي عمرة منفصلة وحج منفصل وبينهما فراغ. قران يعني يقرن بين الحج والعمرة في عبادة واحدة ونسك واحد. إذن المفرد سيحج فقط بدون عمرة، سيؤدي مناسك الحج بدون عمرة. المتمتع سيعتمر ثم يحل الإحرام ثم يحرم بالحج، فهذا متمتع بالعمرة إلى الحج، يعني سيؤدي العمرة ثم يحل الإحرام ثم يحرم بالحج. تفصيل سنعلمه إن شاء الله. القارن هو الذي يقرن بينهما، يعني يجمع بينهما في نسك واحد وعبادة واحدة وإحرام واحد. إذن كل مسافر إلى الحج لابد أن يختار قبل وصوله إلى الميقات واحدا من هذه الأنساك أو الأنواع الثلاثة، يقرر ويختار هل سيفرد الحج، هل سيستمتع، هل سيقرن. لابد أن يقرر واحد من الثلاثة، واتخاذ هذا القرار سينبني على اعتبارات. الاعتبار الأول أن يعلم ما هو أفضل الأنواع الثلاثة فيحرص على اختيار الأفضل. الاعتبار الثاني أن يعلم الفرق بين الثلاثة فيختار الأيسر إن كان يشق عليه الأصعب. الاعتبار الثالث عندما ينظر في الفروق بين الثلاثة فقد يجد هناك اختلاف في النفقة أو في المال المنفق فيختار ما يستطيعه أو ما يقدر عليه، فإن كان هذا أمر أيسر لكنه أيضا أحد الاعتبارات. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أظن أنكم قد سمعتم في محاضرة الأمس قد حج قارنا، يعني قرن بين الحج والعمرة، وأمر أصحابه أن يتمتعوا لمن لم يسق الهدي، وحث على التمتع حثا شديدا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت بعمرة، أو قال أحرمت بعمرة. فهذا أخذ منه العلماء ترجيح وتفضيل التمتع على غيره. فالذين قالوا ان القران افضل قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولا يعقل أن يترك الأفضل لما هو أقل، فحجه قارنا يدل على أن القارن أفضل. والذين قالوا التمتع أفضل قالوا أنه حس على التمتع حسا شديدا وتمنى أن يكون قد تمتع بدلا من أن يكون قارنا. وهذا نظير مثلا موجود في صيام يوم عاشوراء. الرسول صلى الله عليه وسلم صام يوم العاشر من محرم يوم عاشوراء، ثم نبه لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. إذن هو صام العاشر فقط، لكنه نوى ونبه إلى أنه إن أحياه الله إلى العام القادم سيصوم التاسع والعاشر. فنفهم من هذا أن صيام التاسع والعاشر أفضل من صيام العاشر فقط لمخالفة أهل الكتاب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء صام العاشر ونبه إلى الأفضل الذي نواه لو عاش وبقي إلى العام القادم. معلوم أيضا في الحج أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج كم مرة؟ مرة واحدة فقط في العام العاشر من الهجرة. حج مرة واحدة ونبه أنه لو بقي إلى العام الذي يليه فإنه سيحج متمتعا، وفي صيام عاشوراء نبه أنه سيصوم التاسع والعاشر. لكن الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يدرك حج السنة 11 من الهجرة، لكنه نبه بهذا التنبيه إلى أن التمتع هو أفضل أنواع الحج. نحتاج إلى معرفة الفروق البسيطة السهلة بين هذه الأنواع الثلاثة. كل من أراد الحج يبدأ الدخول في المناسك عند الميقات، سواء عنده مباشرة إن كان يسافر برا سيمر عليه على الأرض، أو ما يحازيه ويوازيه إن كان يسافر بالطيران أو بالباخرة. بالباخرة سيوازيه من الماء على الأرض، وبالطيران سيكون فوقه من أعلى فوق الميقات. الجميع يصل إلى الميقات ولا بد من المرور على أحد المواقيت، سواء كان قادما من المدينة إلى مكة في أبر علي أو أبيار علي كلاهما سواء، أو كان مسافرا من مصر. وفي كل الأحوال ينادى على الميقات في البحر والجو قبل الوصول إليه بقليل، ويوقف عنده للمسافر برا عند الميقات مباشرة، أو أيضا قريبا منه ليس على التحديد الدقيق لكن حول الميقات. الواصل إلى الميقات هو الذي يختار أحد هذه الأنساك الثلاثة أو الأنواع الثلاثة. بداية التفريق بينها في اللفظ الذي يلبي به. أول فرق هو النية والتلبية. هذا يعني إيه؟ اللي بيصل الميقات يلبس ملابس الإحرام أولا، ثم بعد لبس ملابس الإحرام ينوي ويلبي، يصلي ركعتين أو لا يصلي هي سنة، لكنه ينوي ويلبي. إذن ملابس الإحرام لمن حج مفردا أو متمتعا أو قارنا هي نفس الشيء، لا فرق. فأول اختلاف بين الأنواع الثلاثة بعد لبس ملابس الإحرام، إذا أراد أن يحج مفردا بدون عمرة يقول لبيك اللهم حجا. فمن قال عند الميقات لبيك اللهم حجا فهذا يعني أنه نوى أن يحج مفردا. وإذا أراد أن يتمتع يقول لبيك اللهم عمرة. لا يقول حجا وإنما يقول لبيك اللهم عمرة ويسكت، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهذه كهذه. إذن المتمتع لن يقول لبيك اللهم حجا عند الميقات، وإنما سيقول لبيك اللهم عمرة. القارن سيقول لبيك اللهم عمرة وحجا. إذن نحن الآن أمام ثلاث ألفاظ عند النية والتلبية، ينوي بقلبه ويلبي باللسان، لبيك اللهم حجا للمفرد، لبيك اللهم عمرة للمتمتع، لبيك اللهم عمرة وحجا للقارن. فهذه ثلاثة، وهذا هو الأصل الذي سينبني عليه كل الاختلاف. إن قال لبيك اللهم حجا فهو سيحج مفردا، لبيك اللهم عمرة فهو متمتع، لبيك اللهم عمرة وحجا فهو قارن. وهي مسألة سهلة، يعني يصل الميقات يختار واحد من الثلاثة ثم يلبي الجميع نفس التلبية بدون اختلاف، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكرر الرجل يرفع صوته والمرأة تخفض صوتها. إذن ليس هناك اختلاف في ملابس الإحرام، ليس هناك اختلاف في التلبية وألفاظ التلبية، وإنما الاختلاف رقم واحد في النية ولفظ التلبية الأول، لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجا. الجميع سيصل إلى الكعبة، المفرد والمتمتع والقارن. إذن من خروجه من بيته إلى وصوله إلى بيت الله الحرام ليس هناك اختلاف بين الأنواع الثلاثة إلا في النية والتلبية فقط. تخطينا الآن المرحلة الأولى ووصلنا إلى بيت الله الحرام باختلاف فقط في لفظ التلبية مع النية، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة وحجا. إذن المرحلة الأولى من السفر إلى أن يصل إلى بيت الله الحرام اختلاف فقط في اللفظ والنية عند الميقات، وما قبل ذلك وما بعد ذلك لا اختلاف فيه، لا تلبية ولا ملابس إحرام ولا شيء. الجميع وصل إلى بيت الله الحرام، دخل برجله اليمنى، ذكر دعاء دخول المساجد، ذكر الأدعية الأخرى. أول شيء يفعله الثلاثة الطواف. الذي قال عند الميقات لبيك اللهم حجا سيطوف طواف القدوم، وهو سنة. والذي قال لبيك اللهم عمرة وحجا سيطوف أيضا طواف القدوم وهو سنة. والذي قال لبيك اللهم عمرة المتمتع سيطوف طواف العمرة وهو ركن. إذن الثلاثة سيطوفون سبعة أشواط، المفرد والقارن طوافهما اسمه طواف القدوم وهو سنة، المتمتع طوافه ركن. انتهى الطواف، هذا الاختلاف الذي في الطواف. القارن والمفرد بدأ يحدث بينهما اتفاق تشابه، واللي اختلف عنهم المتمتع. يعني اختلاف بين الثلاثة عند الميقات في اللفظ، ثم الاختلاف رقم اثنين انضم المفرد مع القارن الطواف طواف قدوم وهو سنة، وانفصل المتمتع عنهما بأن طوافه ركن لأنه طواف عمرة. بعد الطواف السنن التي بعد الطواف، طبعا أدعية الطواف واحدة الواردة في السنة، تقبيل الحجر الأسود واحد، كل متعلق بداخل الطواف، اختلاف في اسم الطواف، طواف قدوم للمفرد والقارن، طواف ركن للمعتمر المتمتع. صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم سنة للجميع، الشرب من زمزم سنة للجميع، لكن نركز على المناسك الأصلية. سننتقل بعد الطواف إلى السعي بين الصفا والمروة، نفس الشيء، المتمتع يسعى بين الصفا والمروة وهو ركن في حقه، المتمتع فرض عليه الطواف ركن والسعي بين الصفا والمروة ركن بمجرد أن يصل أو يستريح ثم يقوم. لكن المفرد والقارن ليس عليهما سعي بين الصفا والمروة في هذا الوقت، فإن شاء سعى وإن شاء أخره إلى يوم العيد. إذن الاختلاف رقم واحد عند الميقات، لبيك اللهم حجا للمفرد، لبيك اللهم عمرة للمتمتع، لبيك اللهم عمرة وحجا للقارن. اختلاف رقم اثنين في الطواف عند الوصول، المفرد والقارن طواف قدوم وهو سنة، المتمتع الطواف ركن وهو فرض ركن. السعي بين الصفا والمروة، المفرد والقارن ما زالوا مع بعض، إن شاء سعى وإن شاء أخره إلى يوم العيد مع طواف يوم العيد، لكن المتمتع لابد أن يسعى بعد الطواف. انتهينا من السعي، ننتقل إلى رقم أربعة، أو يعني في داخل الكعبة في داخل الحرم رقم ثلاثة. بعد السعي يبدأ انفصال واضح، المفرد والقارن يبقى كل منهما محرما، لا يجوز له أن يحل الإحرام، المتمتع يحلق أو يقصر بعد السعي ويحل الإحرام ويلبس الملابس المعتادة ويتطيب ويفعل كل شيء. مما أحله الله له. إذن بعد السعي المتمتع يحلق هذا هو التمتع، يحلق ويقصر، يحلق أو يقصر ويخلع ملابس الإحرام ويلبس الملابس المعتادة ويغتسل إن شاء ويتطيب ويعيش حياة معتادة كما لو كان لا يحج، ويبقى المفرد والقارن لابسا لملابس الإحرام. هنا تجد فارق جوهري، فارق جوهري بين الثلاث. أصبح المتمتع بملابسه العادية والمفرد والقارن مستمر بملابس الإحرام. الفاصل الزمني من تاريخ الوصول وانتهاء الطواف والسعي على هذه الكيفية التي شرحناها إلى يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة صباحا، يعني قبل الظهر، يبقى هذا الحال على ما هو عليه بهذا الشكل. الفاصل هذا هو فقط، ليس فيه نسك معين إلا التطوع، قراءة القرآن والطواف تطوعا، طبعا هذا يطوف بملابسه، هذا يطوف بإحرامه لأنه سنن، والصلاة في البيت الحرام وذكر الله والاستزادة من الأجر، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه. يوم الثامن يبدأ المتمتع يغتسل مرة أخرى سنة ويلبس ملابس الإحرام من بيته في المكان الذي هو فيه في مكة أو غيرها، ويبدأ يقول لبيك اللهم حجا، الكلمة التي لم يقلها عند الميقات،
يعني هو كان عند الميقات قال لبيك اللهم عمره، لم ينطق بكلمة لبيك اللهم حجا. إذن يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية صباحا سيقول بعد إحرامه من مكانه لبيك اللهم حجا. إذن المتمتع أحرم كم مرة؟
مرتين.
وله كم ميقات؟ اثنين. ميقات مر عليه في الطريق قال فيه لبيك اللهم عمره، وميقات من بيته الذي يقيم فيه يوم الثامن أحرم منه، هذا ميقاته قال لبيك اللهم حجا. إذن الفارق هنا في هذه المرحلة إلى يوم الثامن يمكن حصره بسهولة ويسر. عندما نصل إلى الميقات المفرد يقول لبيك اللهم حجا، المتمتع يقول لبيك اللهم عمره، القارن يقول لبيك اللهم عمره مرة وحجا. عند الوصول إلى بيت الله الحرام المفرد والقارن يطوف كل منهما طواف القدوم وهو سنة، المتمتع يطوف طواف الركن طواف العمرة فرض. السعي بين الصفا والمروة المفرد والقارن مخير بين أن يسعى سعي الفريضة أو أن يؤجلوا إلى يوم العيد مع طواف يوم العيد، لكن المتمتع عليه سعي ركن بعد طوافه. بعد الانتهاء من هذا السعي المفرد والقارن يبقى كل منهما محرما مستمر في الإحرام، والمتمتع يحلق أو يقصر ويحل الإحرام ويلبس ملابس معتادة ويتطيب ويقص الأظافر والشعر ويفعل ما يشاء مما أحله الله له، ويستمر هذا إلى يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية صباحا. المفرد والقارن في هذا اليوم محرمين جاهزين، المتمتع يغتسل يتطيب يلبس ملابس الإحرام من بيته في مكة ويقول لبيك اللهم حجا. أعتقد أن الفروق التي ذكرناها بين الأنواع الثلاثة في هذه المرحلة سهل. الثلاثة أصبحوا محرمين يوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر، جميع المناسك إلى يوم العيد الثامن والتاسع في منى وفي عرفة المناسك مشتركة ليس بينها أي اختلاف، لأن في يوم الثامن سيتوجه المفرد والقارن والمتمتع إلى منى فيصلي بها ظهر يوم الثامن من ذي الحجة وعصر والمغرب والعشاء وفجر عرفة، يصلي الصلوات الخمس في منى ويبيت بها إلى يوم عرفة الجميع قارن ومفرد ومتمتع، والجميع يقصرون الصلاة الرباعية ركعتين بدون جمع، قصر بدون جمع. ولاحظ هنا ان القصر الذي في منى ليس للمسافرين وانما قصر لجميع الحجاج حتى ولو كانوا من مكة. يوم عرفة صباحا يتحرك المفرد والقارن والمتمتع الى عرفة، يصلون الى عرفة يوم التاسع، يصلون مع الامام الظهر والعصر جمعا وقصرا، يستمعون الخطبة، ينشغلون بالدعاء وذكر الله والتوسل والدعاء والتضرع الى مغرب يوم عرفة، يتحركون من عرفة جميعا بعد غروب الشمس، يصلون الى مزدلفة جميعا يبيتون بها جميعا، يصلون الفجر هذه السنة عند المشعر الحرام وهو مسجد موجود في مزدلفة، يصلون فيه فجر يوم العيد، ينطلقون منه بعد صلاة الفجر يقفون للدعاء إلى أن يتضح ضوء النهار قبل شروق الشمس، ثم يتحركون من هذا المكان من المشعر الحرام إلى منى فيأخذون الجمرات من منى على الراجح ويرمون جمرة العقبة الكبرى، ويتوجهون بعد ذلك إلى أعمال يوم العيد طواف وسعي وذبح الى اخره، وهذا سنتكلم عنه لان في اختلاف بين الثلاثة. اذا الملاحظ انه من 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 يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية يوم منى ويوم عرفة وصبيحة يوم العيد في الجزء الاول منه، الثلاثة لا اختلاف بينهم، المناسك واحدة. في يوم العيد عندما يتم التوجه الى الحرم نجد الآتي: المفرد في يوم العيد والقارن في يوم العيد يطوفان طواف الركن، وكذلك يفعل المتمتع. لكن السعي المتمتع يفعله لحجه، المفرد والقارن اللي سعى عند وصوله الى مكة في البداية بعد طواف القدوم ليس عليه سعي يوم العيد، لكن الذي لم يسعى في البداية عند وصوله مع طواف القدوم عليه سعي يوم العيد. اذن يمكن للمفرد والقارن ان يتم السعي مع طواف القدوم في البداية ويكون هذا هو سعي الركن في حقه وهو محرم يقدمه على الطواف، فلا يكون عليه سعي في يوم العيد، ويمكن ان يؤخر فيكون عليه سعي عن حجه او حجه وعمرته في القارن في يوم العيد. لكن المتمتع سيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الركن لحجه. إذن لو لاحظت هنا في السعي بصفة خاصة ستجد الفرق بسيط جدا، المتمتع عليه سعي ركن فرض لعمرته عندما يصل، وعليه سعي آخر لحجه في يوم العيد أو الأيام التي تليه، لكن المفرد والقارن عليهما سعي واحد، إن أداه في البداية لا يؤديه في يوم العيد، وإن أخره يؤديه في يوم العيد. فهذا أيضا فرق في السعي تم التنبيه عليه في البداية وتكملته في يوم العيد أو في أيام التشريق. الذبح أو الهدي المفرد لا هدي عليه، المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي. المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. إذن هذا هو التخفيف الذي على المفرد في النفقة، أنه ليس عليه هدي، لكن المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي. الفرق إيه؟ الفرق ان المتمتع ذكر له القرآن في الهدي حكما خاصا يختلف عن القارن. القارن الراجح في حقه انه يسوق الهدي من بيته، يعني له قدرة على ان يأخذ الهدي معه من البيت عندما يسافر الحج، ولا يقال في القارن فمن لم يجد، لا يقال انه عاجز عن الهدي، والا فالعاجز عن الهدي لا يقرن يفرد الحدي. لكن المتمتع القرآن ذكر له تيسيرا خاصا، قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، يعني عليه هدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذن المتمتع عليه هدي، القارن عليه هدي، المفرد لا شيء عليه. وعندما يقول القرآن فمن لم يجد، لاحظ إن المتمتع العاجز عن الهدي له صورتان، لماذا عجز عن الهدي؟ الصورة الأولى لفقره، والصورة الثانية لضياع ماله وسرقته. لكن لا يكون العجز عن الهدي بسبب أنه يوفر المال لشراء الهدايا، فالهدي أعظم وأهم عند الله من الهدايا التي يرجع بها. ولذلك الفقهاء تكلموا في هذه المسألة من قديم الزمان، قالوا إن المستطيع للحد في الأصل لا يجوز له أن يؤخر الحد إذا واحد يملك نفقة الحج لكن لا يملك زيادة عليها للهدايا، فهذا قد أوجب الله عليه الحج ولو بدون هدايا. فبعض الناس جهلا يدخل في صيام 3 أيام ويعتبر نفسه عاجزا عن الذبح وتقديم الهدي، لأنه قد ادخر أو حجز جزءا من المال الذي معه لشراء الهدايا والأشياء التي سيعود بها مشتريات. وهذا خطأ بين، لأن القرآن يقول فمن لم يجد، وهذا يعني الترتيب وليس الاختيار، لأن الهدي في هذا المقام أفضل عند الله بكثير من الصيام، لأن الهدي في الحج، الذبح في الحج وفي عيد الأضحى بصفة خاصة، هذا التوقيت الهدي لمن يحج والأضحية لمن لا يحج، هذا هو أكبر شعائر الإسلام في هذا الوقت، من أكبر شعائره. ولذلك القرآن نبه على هذا تنبيها خاصا، قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني جعل ذبح الأضاحي وذبح الهدي علامة من علامات التقوى وليس علامة أكل. قال ولكن يناله التقوى منكم. التقوى يعني إيه؟ يعني السمع والطاعة، يعني الإذعان والخضوع لحكم الله وامتثال أمره. فجعل إن هذه اللحوم وهذه الدماء لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، جعل اللحوم والدماء ليس المقصود منها مطلق الأكل، وإن كان القرآن نص على هذا قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، لكن نبه على أن هذا الذبح وهذا الهدي وهذه الأضاحي المقصود الأعظم منها هي تعبير عن التقوى، لأنها مرتبطة بالأصل الإيماني الذي شرعه إبراهيم عليه السلام عندما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فهذا الذبح في الهدي والأضاحي بصفة خاصة هو تنبيه على هذا الأصل الأول، أن إبراهيم عليه السلام امتثل أمر الله في ذبح ولده، فلما ظهر منه صدق النية وقوة الإيمان والامتثال لأمر الله والإذعان له قال الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم. فالمقصود هنا إن هذه الأشياء المذبوحة الهدي المقصود منها انهار الدم. ولذلك لو واحد مثلا قال بدلا من أن أذبح الهدي في التمتع أتصدق 20,000، يبقى عليه في ذمته ذبح الهدي ولو تصدق 50,000، مع ان طبعا الهدي ممكن يبقى مثلا ب500 ريال يعني لما يزيد، لكن لو تصدق امامها ب50,000 يبقى عليه ذبح الهدي، مع ان 50,000 اعظم نفعا في نظر الناس، لكنها في هذا المقام ليست هي التي امر الله به. الذي امر الله به في هذا المقام هو ذبح الهدي. وذلك كان هذا فرقا مهما بين المتمتع والمفرد في مسألة ذبح الهدي. ثم قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. في حق المتمتع يقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، يعني يذبح هديا، ووقت ذبح الهدي يبدأ من يوم العيد إلى رابع أيام العيد ليلا أو نهارا، والنهار أفضل، لكن هذه الأيام الأربعة يوم العيد والثلاث أيام التشريق هي كلها وقت ذبح، وكلها وقت طواف الإفاضة أو الركن، ووقت سعي بين الصفا والمروة لمن عليه سعي. فهو ليس مقيدا بيوم العيد، لكن يختار ما يناسبه للزحام وللصحة وللنساء وللضعاف، يختار الوقت المناسب ابتداء من صباح يوم العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق، إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. هذه الأيام الأربعة يصلح فيها الطواف، يصلح فيها الذبح، فلا يشترط أن يذبح في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو الثالث، ولكن بحسب المتيسر. يقول: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. العاجز عن ذبح الهدي المتمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج، أي أيام يمكن أن يصومها في الحج ما عدا يوم العيد. وبعض العلماء قال: ولا يصوم يوم عرفة لكراهته، لكن أي أيام ثلاثة يختارها بعد إحرامه يمكن أن يصوم فيها الثلاثة أيام. لكن يلاحظ إيه؟ أنه لا يصوم إلا إذا ثبت لديه أنه عاجز عن ذبح الهدي، وهذا الثبوت قد لا يتحقق إلا في يوم العيد في وقت الذبح. يمكن أن يرى نفسه يوم العيد قادر على الذبح وعاجز عن الذبح حسب النفقة وحسب احتياج المال، لكن إذا تأكد من البداية ولو قبل يوم العيد أنه سيكون عاجزا عن شراء الهدي فإنه يصوم الأيام الثلاثة. وأيسر وقت يصوم فيه الأيام الثلاثة هو الفاصل بين العمرة والحج، يعني بعد أن يتحلل من العمرة وقبل أن يحرم بالحج، هذا الوقت هو أفضل وقت لصوم الأيام الثلاثة وأيسرها. وسبعة إذا رجعتم، إذا رجع إلى بلده يصوم سبعة أيام، ولا يشترط التتابع في الأيام الثلاثة ولا حتى في الأيام السبعة، يصومها متتابعة أو متفرقة بحسب المتيسر. لكن الآية تقول وتستثني: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. سكان مكة وسكان الحرم، وحدود الحرم تشمل مكة ومنى ومزدلفة، حدود الحرم مكة ومنى ومزدلفة، هذه الثلاثة يقال لها حرم. لكن عرفة، عرفات ليست من الحرم، عرفات من الحل، والتنعيم من الحل، وكل الحدود الخارجة عن مكة من الحل، لكن حدود الحرم مكة ومنى مزدلفة ثلاثة فقط. فالمقيم في هذه الأماكن يقال لهم حاضروا المسجد الحرام، يعني من الحاضرين فيه، ليسوا من المسافرين إليه. هؤلاء ليس عليهم صيام وليس عليهم هدي وليس لهم حق أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج. لماذا؟ لأن ميقات هؤلاء من بيوتهم، ميقات هؤلاء من البيت، لا يخرجون إلى الميقات لكي يحرموا بالحج، وإنما يحرمون بالحج من بيوتهم لأنهم سكان الحرم. وعلى هذا فقد استثناهم القرآن من التمتع، واستثناهم من أحكامه، وبقي لهم الإفراد والقران في الحج. يقرن، يعني يسوق الهدي من بيته لأنه من سكان الحرم، أو يفرد بالحج فيحرم يوم الثامن من بيته ويحج. هذا هو القدر الذي ينبغي الوقوف عليه حتى لا يلتبس الأمر على من أراد الحج. ينبغي أن يحافظ من يحج ويعتمر على الأركان الأساسية للحج، والأركان الأساسية للحج والعمرة مسألة سهلة ويسيرة للغاية. ولك أن تبسط المسألة على النحو الآتي. تقول العمرة 4 كلمات. الكلمة الأولى إحرام من الميقات ونية وتلبية، هذه واحدة مع بعض، إحرام من الميقات ونية وتلبية. الكلمة الثانية طواف 7 أشواط. الكلمة الثالثة السعي بين الصفا والمروة. الكلمة الرابعة الحلقة أو التقصير. انتهت العمرة. ما زاد عن هذا فهو سنن ومستحبات وأشياء يستزاد بها في الأجر والثواب، لكنها ليست ركنا فيها. إذن العمرة في 4 كلمات: عند الميقات إحرام من الميقات ونية وتلبية، هذه واحدة عند الميقات، عند الوصول إلى الحرم طواف 7 أشواط، الكلمة الثالثة السعي بين الصفا والمروة 7، مع ملاحظة أن السعي بين الصفا والمروة الذهاب من الصفا إلى المروة شوط والعودة شوط آخر، معناها أن اللي بيسعى بين الصفا والمروة يبدأ من الصفا كما قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، أن الصفا والمروة من شعائر الله. فلما يأخذ من الصفا إلى المروة 1، معناها أن الأشواط الفردية سيبدأها من الصفا 1 و3 و5 و7، والأشواط الزوجية سيبدأها في العودة من المروة 2 4 6، بعد السعي حلقة أو تقصير. الحج يزيد عن العمرة في شيء واحد فقط: الوقوف بعرفة. إذن الزيادة التي في الحج عن العمرة الوقوف بعرفة. فإذا قلنا العمرة 4 كلمات يكون الحج 5 كلمات. فالمتمتع يفعل 4 الأولى للعمرة ويفعل 5 التي للحج من يوم 8. يعني المتمتع ببساطة يعتبر نفسه أنه ذاهب إلى عمرة مستقلة زي أي عمرة في أثناء السنة، لكن الفرق أنه عند النية يقول لبيك اللهم عمرة، ينوي أنه متمتعا بها للحج، يعني تعتمر ثم يحج. فإذا جاء يوم 8 يحج حجا مستقلا كأنه لم يذهب إلا للحج. الفاصل بينهما التحلل، عليه فيه دم، سمي متمتعا لأنه يتمتع بأن يحل الإحرام بين الحج والعمرة، يتمتع بالحلال من الزوجة ومن الطيب ومما كان محظورا عليه في الإحرام، يتمتع بأنه سافر للحج والعمرة سفرا واحدا ووفر سفر آخر، لأن المفرد ماذا يفعل؟ المفرد يسافر للعمرة مخصوص في وقت آخر ويسافر للحج في وقت الحج، إذن المفرد سافر مرتين. المتمتع سافر مرة واحدة فأدى بها عمرة منفصلة وحج منفصل، فهذا تمتع أنه استراح من جهد ومشقة سفر آخر للحج، سفر العمرة هو نفسه سفر الحج، فسمي تمتعا لأجل هذه الأسباب ولغيره. نكتفي بهذا ونجيب عن الأسئلة، وإذا كان هناك شيء غير واضح في موضوع أنواع الحج أو مناسكه فيمكن أن يسأل عنه إن شاء الله في درس الغد أو في درس اليوم. سأل يقول: أعمل في مصنع مع رجل صانع، وأثناء العمل يقوم هذا الرجل بترك العمل الذي كلفه به صاحب المصنع ويقوم بعمل آخر لحسابه الخاص، مع العلم أنه يستعمل المعدات الخاصة بالمصنع، فما الحكم في هذا المال الذي يتقاضاه نظير هذا العمل الخارجي؟ وأن واجب علي أن أفعله مع أني لا أشارك العمل ولا أأخذ من هذا المال؟ هذه خيانة، وهذا المال سحت إذا كان ما جاء بالسؤال صحيحا، أن واحد يكلف بعمل ثم يستغل العمل لحسابه الخاص بعيدا عن مراقبة صاحب المصنع، فهذه خيانة ومال سحت، وهذا منكر. الواجب على من رآه أن يغيره بلسانه، سواء بنصيحته، فإن لم يقبل النصيحة فبإبلاغ صاحب المصنع بطريقة لا يترتب عليها ضرر له فيما بعد.
في أي وقت يمكن للمتمتع من دفع قيمة الهدي نقدا في المصارف هناك؟ هل مقيدة في يوم العيد أم يمكن قبله؟
الذي يشق عليه ذبح الهدي بنفسه أو حضور الذبح ينتقل إلى دفع القيمة، يعني الترتيب أن يذبح بنفسه فهذا أفضل شيء، يعني يباشر الذبح بنفسه، يسمي ويذبح بيده، فإن شق عليه يحضر ذبح هدية، فإن كان هذا أيضا يشق عليه فإنه يدفع القيمة. وغالبا ما يفعل الناس هذا إذا كانت مجموعة مكونة من عدة أشخاص، لأن الهدي عبارة عن شاه على الشخص الواحد المتمتع، أو سبعة يشتركون في بدنة، في إبل، في جمل يعني، أو ناقة أو بقرة. فإذا كان الناس عدد سبعة أو عشرة أو أكثر مجموعة فعادة يذبحون شيئا واحدا يأكلونه ويدفعون قيمة الباقي في المصارف المعدة لهذا الغرض. المصارف في أي وقت تفتح فيه أبوابها لقبول هذه الأموال يمكن أن تدفع فيها، لأن المصرف هو وكيل ينوب عنك في الذبح في الوقت المشروع والمسنون، سواء استقبل منك الوكالة والمال في وقت مبكر أو استقبل الوكالة والمال في وقت متأخر. وفكرة المصارف التي تنوب عن الحجاج في ذبح الهدي فكرة طيبة وسهلة ميسورة. الذي يدفع القيمة في المصرف الموجود في منى عند المنحر يمكن أن يشاهد هذا بنفسه. مسألة ببساطة عبارة عن حظيرة ضخمة مليئة بالأغنام وعلى اليمين، وحظيرة أخرى على اليسار ضخمة، وبينهما ممر للأغنام تمر منه، بوابة على الحظيرة اليمنى وبوابة على الحظيرة اليسرى. بوابة الحظيرة اليسرى مفتوحة على الممر وبوابة الحظيرة اليمنى مغلقة. البنات اللي بيحصل بها قيمة الهدي بتجمع مجتمع، يعني مثلا كل 100 بون، ويقوم احد المسؤولين باطلاق سراح 100 رأس من الغنم من الحظيرة اليمنى مقابل 100 بون، فتنطلق الى الحظيرة اليسرى حيث يستقبلها الذابحون. يعني بيطلق من الحظيرة اليمنى الى الحظيرة اليسرى، بيتم الذبح في الحظيرة اليسرى، ثم تستكمل عمليات التنظيف والتعبئة والتغليف الى ان تتحول هذه اللحوم الى معلبات جاهزة للتصدير صدقة الى الدول الاسلامية الفقيرة. وهذا كان عليه الفتوى وقرار هيئة كبار العلماء منذ فترة، لكن بتتم بطريقة منظمة ومؤمنة، ان بعدد البنات التي يتم تحصيلها من الكشك او شباك المصرف بيتم سحب هذه الاغنام، يعني الاغنام موجودة ابتداء، يتم سحب هذه الاغنام بالعدد بناء على عدد البنات، كل مجموعة بنات بيتم ترصدها وسحب عدد اغنام يساويها، ثم المجموعة التي بعدها، وتستمر المسألة بهذه الكيفية. الحظيرة اليمنى دائما فيها الاغنام التي تحت الطلب، والحظيرة اليسرى فيها الاغنام التي بيعت ومعدة للذبح. فلا مانع من دفع هذه القيمة في الوقت الذي يستقبله المصرف لأنه وكيل، وهذا الوكيل هو مكلف أن يذبح نيابة عنك إذا شق ذلك عليك في الوقت المشروع وليس قبله. رجل صلى ثم اكتشف نجاسة الثوب، فهل يعيد صلاته أم لا وقد خرج وقت الصلاة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وهو خلاف يدل على
رحمة الله الواسعة بعباده المؤمنين، ويدل أيضا على مرونة الشريعة وعلى التيسير الذي جاءت له. الخلاف مبني على ماذا؟ مبني على أصل شرعي موجود في القرآن وفي السنة، هو أن الله عز وجل لا يؤاخذ عباده المؤمنين بما أخطأوا فيه، وإنما يؤاخذهم بما تعمدوه. ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. لا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في صحيح مسلم ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل قد فعلت، يعني استجاب دعوة عباده المؤمنين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا قال الله قد فعلت، أو أخطأنا قال الله قد فعلت. فالخطأ قد عفى الله عنه، والنسيان قد عفى الله عنه، وهذا لا خلاف فيه. لكن خلاف الفقهاء قالوا: ما هو الشيء الذي عفى الله عنه؟ هل عفى عن الخطأ فقط وتجب الإعادة للعبادة التي وقع فيها الخطأ، أم عفى عن الخطأ والإعادة؟ يعني لو أن إنسانا صلى في ثياب نجسة متعمدا، فهذا لا شك عليه وزر، متعمد يعلم أن هذا حرام ولا يجوز وصلى في ملابس نجسة، هذا مستهين مستخف بالشريعة، فهذا عليه وزر. فلو صلى في ملابس نجسة وهو لا يعلم، يجهل، مخطئ أو ناسيا، فهذا ليس عليه وزر. فهل عفى الله عنه في عدم معاقبته كالمتعمد فقط وعليه الإعادة، أم عفى عنه في عدم معاقبته ولا إعادة عليه لأنه كان يجهل ولا يعلم؟ هذا هو اختلاف الفقهاء في هذه المسألة. فبعضهم يقول أن من صلى في ثوب فيه نجاسة وهو لا يعلم فإن الله لا يعاقبه ولا يحاسبه، لكن عليه إعادة الصلاة في ثوب طاهر. وبعضهم يقول: من صلى في ثياب النجسة وهو لا يعلم فإن الله لا يعاقبه ولا يحاسبه ولا إعادة عليه، لأنه لم يكن متعمدا لهذا الخطأ. وبعض الفقهاء يتوسط ويقول: عليه الإعادة إذا كان وقت الصلاة لم يخرج، ولا إعادة عليه إذا كان وقت الصلاة قد خرج. والأخير هو أعدل الأقوال وأرجحها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله عليكم جميعا.